تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لنشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية تعلن اختتام مناورات الركن الشديد في قطاع غزة وتؤكد مواصلة كفاءة مقاتليها وتطوير التنسيق بينهم. الكيان الصهيوني يعتبر مناورة الركن الشديد تأكيدا على جهوزية محور المقاومة ودور الشهيد قاسم سليماني فيما وصلت إليه الفصائل الفلسطينية. لليوم الثامن على التوالي، المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بحماية جيش الاحتلال. إذن أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اختتام مناورات الركن الشديد التي نفذت لأول مرة بين كافة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، وجاءت بعد فترة من التدريب العسكري المكثف والمشترك. وفي بيان لها أكدت الغرفة المشتركة مواصلة المقاومة في رفع جهوزيتها الدائمة وكفاءة مقاتليها والعمل على استمرارية وتطوير حالة التنسيق والتكامل، مضيفة أن المقاتلين أبدوا خلال المناورات كفاءة قتالية متقدمة وروحا عالية تؤكد جهوزيتهم الكبيرة للقتال في جميع الظروف. هذا وكان المتحدث باسم الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد أكد بأن مناورة الركن الشديد تعبر بوضوح عن القرار المشترك ووحدة الحال بين أجنحة الفصائل بجميع أطيافها، وشملت المناورات مناطق قطاع غزة كافة وتنوعت سيناريوهاتها بين التصدي لعمليات الإنزال البحري والجوي والتصدي للقوات المعادية المدرعة والراجلة والإغارة على العدو المتحصن وضرب الحشودات العسكرية وعمليات القنص والرماية بالذخيرة الحية بمختلف أنواعها. المزيد من التفاصيل في تقرير هشام منور.
الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نبدأ بعون الله.
ساعة الصفر بحسب توقيت غرفة العمليات المشتركة في مناورة الركن الشديد. رشقة من الصواريخ انطلقت عقب كلمة المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة، أعلن فيها عن بدء المناورة برسائل الجاهزية للتصدي لأي عدوان صهيوني، وأخرى للمطبعين بضرورة التحلل من دنس التطبيع مع العدو، وثالثة للشعب الفلسطيني الأبي بأن المقاومة ستبقى درع الشعب الصامد.
نعلن وبعون الله تعالى عن انطلاق مناورات الركن الشديد تحت قيادة الغرفة المشتركة، والتي تنفذ بالذخيرة الحية عبر سيناريوهات متعددة ومتنوعة.
وبالاتجاه غربا إلى البحر، الجهوزية والاستعداد على قدم وساق للتصدي بعمل جماعي مشترك ومتناسق بين فرق للهجوم وأخرى للإسناد، وثالثة للتطهير وقناصة استهدفت زوارق العدو الصهيوني التي حاولت الإنزال غرب المدينة. فكانت الصواريخ والقذائف المضادة والكورنيت لهم بالمرصاد حتى أوقعوهم جميعا بين قتيل وجريح وأسير.
فسنوات طويلة من النضال والقتال ضد هذا العدو أنضجت تجربة فريدة للمقاومة، وجعلتها تقف على أرض صلبة وتتكاتف في خندق واحد في الدفاع عن شعبنا ورسم قواعد قتالها واشتباكها مع العدو بشكل موحد بكل حكمة وقوة واقتدار.
إلى الجنوب من قطاع غزة للتصدي لمحاولة اقتحام بري عبر سريتين مهاجمتين من دبابات وناقلات جند. على الفور انتشرت قوات المشاة التابعة للمقاومة للدفاع عن الحدود ونفذت خطة الدفاع المشتركة باستهداف الدبابات بالصواريخ المضادة وإمطار العدو بالرصاص وإيقاعهم بين قتيل وجريح وأسير. في كل محطة مرت بها مناورة الركن الشديد كانت تتحلى بأعلى درجات الدقة في التنفيذ وفق المخططات الموضوعة، وبضربات موحدة موجعة ودفاع عن قطاع غزة ومقدراته بقلب وعقل وقبضة رجل مقاوم واحد.
هذا وتابع إعلام العدو بكثافة مناورة الركن الشديد مشيرا إلى تمكن المقاومة رغم كل المعيقات التي تفرضها تل أبيب من إدخال تحسينات جديدة على قدراتها البرية والبحرية والجوية. واعتبر الكيان الصهيوني أن المناورة تحمل رسائل عديدة، أهمها جهوزية محور المقاومة لأي مغامرة أمريكية إسرائيلية، ودور الشهيد القائد قاسم سليماني فيما وصلت إليه المقاومة في قطاع غزة. التفاصيل في تقرير مصطفى خزعل.
وضع كيان العدو أكبر مناورات مشتركة للمقاومة الفلسطينية في غزة في سياق رسائل محور المقاومة، ورأت أوساط صهيونية أن المناورات تهدف إلى توجيه رسالة بأن محور المقاومة مستعد لأي جنون يمكن أن تقوم به إسرائيل أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الأوساط الصهيونية أن محور المقاومة يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال هذه الفترة.
في غزة جرى تدريب عسكري كبير جدا يحاكي حربا ضد إسرائيل، ويشترك فيه عدد من المنظمات، وتضمن التدريب إطلاق صواريخ وصواريخ ضد الدبابات وكوموندوس بحري.
اسمح لي أن أبدأ بما يحصل على الجبهة الشمالية أولا، حيث قال أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله يجب علينا اتخاذ أخذ الحذر من أمرين خلال ولاية ترامب، إذ لا يمكن توقع ما يمكن أن يقوم به إنسان مجنون في حالة غضب، وهناك حذر في محور المقاومة من هجوم إسرائيلي أو أمريكي ومن هجوم إسرائيلي على غزة بالخصوص، وهناك سبب للمناورة. إنما يحصل يشير إلى أنه إذا لم يكن هناك حرب فهناك صوت ضجيج للحرب في غزة.
الأوساط الصهيونية المتابعة شددت على أن مناورة الركن الشديد في غزة هي لتأكيد التعاون بين المقاومة وإيران، وهي لإثارة الرعب أيضا في صفوف جيش العدو والمستوطنين في غلاف غزة.
ما صرخ يوم برتوات أزام يفغان غزة. حماس أجرت مع منظمات أخرى أكبر تدريب، وقد تخلل ذلك إطلاق صواريخ للبحر وإطلاق مسيرات وحتى خطف جنود إسرائيليين، وهو تدريب للإعلان عن التعاون بين غزة وإيران.
ما سمعته من مسؤولين إسرائيليين عن المناورة في غزة أنها محاولة لإخافة إسرائيل وعرض للقوة، وهنا يعرضون نموذجا للتدريب يحاكي حربا مع الجيش الإسرائيلي حال دخوله إلى غزة، وحتى من الجو حيث رأينا طائرات مسيرة يطلقونها في المناورة، وهنا محاولة لإثارة القلق الأمني وخاصة للمستوطنين في غلاف غزة.
وركز الإعلام الصهيوني على صورة كبيرة وضعت للشهيد القائد الحاج قاسم سليماني في غزة مع انطلاق مناورة الركن الشديد للتأكيد على دور الشهيد سليماني فيما وصلت إليه المقاومة في غزة اليوم.
وفي إطار الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر، رفع أهالي قطاع غزة مزيدا من الصور لقائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية الشهيد قاسم سليماني، الذي كان ساندا وداعما رئيسيا لمساعدة المقاومة في دحر الاحتلال. وأما في العراق وتحت شعار الشهادة والسيادة، يحيي العراقيون وعلى مدى أسبوعين الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بمهرجانات تأبينية في مختلف المدن العراقية. إلى تقرير زميلة أسماء شاهين والتفاصيل.
إلى كربلاء المقدسة يعود قادة النصر، بل إن القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لم يغادرا حتى يعودا إلى أرض الشهادة. في شوارع المدينة ترتفع النعوش الرمزية للشهيدين القائدين على أكف رفاق درب الجهاد من المجاهدين الثابتين على نهجهما، وخلفهما ثلة من شهداء الحشد الشعبي الذين استشهدوا بعدوان أمريكي غادر استهدفهم قبل عام أيضا في قضاء القائم الحدودي في محافظة الأنبار. ترفع الأعلام العراقية إلى جانب أعلام الحشد الشعبي وتزين صور الشهداء النعوش، وتتقدمهم صور القادة في الذكرى الأولى لاستشهادهم.
هذا اليوم يعتبر يوم من الأيام الكبيرة علينا بالنسبة للحشد الشعبي، لأنه ثلمة الحشد الشعبي صارت.
اليوم كلنا استعداد على قضية إخراج المحتل من أراضينا، وسوف تكون ضربات موجعة إذا ما شارت لنا قيادتنا، فنحن جاهزون إن شاء الله لكل رد، والرد يكون قاسي وموجع.
هي رسالة من أبناء الحشد الشعبي في العراق بأن دماء الشهداء من القادة والمجاهدين تثمر نصرا وعزة، وأن وحدة الدم لابد وأن توحد الأمة في مواجهة أعدائها.
تتواصل في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين ورشق مركباتهم بالحجارة أثناء مرورهم على الشوارع الالتفافية، ما أوقع عددا من الإصابات في صفوف المواطنين. وتشهد مناطق الضفة سلسلة من الهجمات ينفذها المستوطنون منذ 8 أيام تحت حماية جيش الاحتلال. تفاصيل في تقرير محسن رماوي.
الشوارع الاستيطانية أو شوارع الموت باتت تشكل خطراً حقيقياً على حياة الفلسطينيين في الآونة الأخيرة. اعتداءات المستوطنين تتواصل على مركبات المواطنين ورشقها بالحجارة وإغلاق الطرقات منذ 8 أيام، حيث بات قطعان المستوطنين يشكلون قوة صهيونية لشن هجماتهم الخطيرة من أجل الانتشار في عمق الأراضي الفلسطينية.
الموضوع عنف المستوطنين هو ببساطة هو إرهاب عصابات يتم برعاية رسمية من قبل دولة الاحتلال، والتي تقوم بحماية المستوطنين طوال الوقت خلال قيامهم باعتداءاتهم. طبعا هذا جانب. كل الاعتداءات هي تستهدف الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، تعزيز تقطيع أوصال المحافظات الفلسطينية ما بين بعضها البعض.
يشكل المستوطنون اليوم في الضفة الغربية أداة تنفيذية لحكومة الاحتلال لتنفيذ مخططها الاستيطاني المتمثل في مشروع الضم. ناشطون حقوقيون قالوا إن اعتداءات المستوطنين تستهدف الفلسطينيين في أماكن تواجدهم وتحركاتهم ما بين المدن والقرى الفلسطينية.
اعتداء واضح من قبل المستوطنين. أيضا ما تسمى مستوطنة قريات أربعة بالأمس تم الاعتداء على المنازل القريبة من المستوطنة لعائلة السعيفان في منطقة وادي حسين، وهذا يعني إرهاب وخطة ممنهجة استراتيجية تكتيكية من قبل المستوطنين للمزيد من الاعتداء في ظل الحكومة اليمينية.
جرائم المستوطنين لم تتوقف منذ زمن بعيد وأخذت تتصاعد بوتيرة ممنهجة، فقد نفذوا أكثر من 15 اعتداء ما بين محافظات نابلس ورام الله والخليل، خاصة في المناطق المحاذية للتجمعات الاستيطانية، ويطالب الفلسطينيون لتعزيز حمايتهم من اعتداءات المستوطنين، فالمؤسسات الرسمية والحقوقية لم تعد تقدم أي حماية لهم في مناطق تواجدهم وتحركاتهم في الضفة الغربية.
اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية وفتشت عددا من المنازل وأخذت قياسات منزلين تمهيدا لهدمهما. وفي بلدة مردة في سلفيت أيضا اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد الداح وأخذت قياساته، كما داهمت في بلدة تبرقين منزلي المواطنين محمود سرحان ونعيم سرحان وأخذت قياساتهما. وفي القدس أعلنت بلدية الاحتلال بدء تنفيذ مشروع تهويدي جديد، وهو عبارة عن قطار خفيف لربط المستوطنات جنوب القدس بمثيلاتها شمال المدينة. إلى ذلك كشفت وسائل إعلام العدو رصد حكومة الاحتلال ميزانية كبيرة لتغطية تكاليف مشاريع تهويدية جديدة في القدس للعام 2021. تقرير يوسف حمدان.
منذ أيام أعلنت بلدية الاحتلال في القدس عن بدء تنفيذ مشروع ربط المستوطنات الصهيونية المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي المدينة بمثيلاتها شمالا عبر مسار قطار تهويدي خفيف. حسب متابعين فإن هذا المشروع سيقطع أوصال المدينة المقدسة وأحيائها لصالح المستوطنين. المشروع اعتبرته بلدية الاحتلال أحد أهم المشاريع التي تربط شبكة المواصلات الخاصة بالقدس بكافة أرجاء دولة الاحتلال عبر القطارين الخفيف والكبير، حيث سيتم ربط مدينة القدس بمدن يافا وحيفا وتل أبيب، وفي الوقت نفسه سيتم ربط المستوطنات المقامة بالمدينة ببعضها البعض. وفي سياق متصل كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية النقابة عن المصادقة على خطة كبرى لشركات المقاولات الصهيونية في القدس للعام القادم، وبيّنت الصحيفة أن التطوير سيصل إلى 2.2 مليار شيكل مقابل 1.8 مليار للعام الحالي، حيث تشمل خطة التطوير مشاريع مواصلة ضخمة وبنى تحتية وإقامة مبان تعليمية وعامة. تنفيذ هذه المشاريع له أهداف استراتيجية تهويدية، وليس كما تدعي سلطات الاحتلال بأنها ذات طابع خدماتي فقط.
مستمعينا، كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية تعلن اختتام مناورات الركن الشديد في قطاع غزة وتؤكد مواصلة كفاءة مقاتليها وتطوير التنسيق بينهم. الكيان الصهيوني يعتبر مناورة الركن الشديد تأكيدا على جهوزية محور المقاومة ودور الشهيد قاسم سليماني فيما وصلت إليه الفصائل الفلسطينية. لليوم الثامن على التوالي المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بحماية جيش الاحتلال. وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الركن الشديد ومعادلة الصراع مع العدو، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما أهمية مناورات فصائل المقاومة في غزة من حيث التوقيت والأهداف؟ كيف تابعها الاحتلال على الصعيدين العسكري والسياسي؟ هل شكلت هذه المناورات بالفعل قفزة في العمل العسكري الفلسطيني المقاوم؟ وماذا عن تزامنها مع الذكرى الأولى لشهادة القائد قاسم سليماني؟ حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا. في التوقيت نفسه الذي اختاره الاحتلال قبل 12 عاما موعدا لإخضاع قطاع غزة تحت اسم الرصاص المصبوب، أطلقت المقاومة الفلسطينية تحت مظلة الغرفة المشتركة للفصائل مناورة الركن الشديد. هي رسائل في أكثر من اتجاه بعثت بها الرشقات الصاروخية والعروض العسكرية خلال المناورات الدفاعية التي يرقبها جيش الاحتلال بعين الحذر. ولعل الرسالة الأبرز جاءت على لسان المتحدث باسم الغرفة المشتركة الذي أكد أن المقاومة لن تسمح بفرض قواعد الاشتباك لإرضائها. والأبرز من ذلك تزامن توقيت المناورة مع الذكرى الأولى لشهادة القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، التي تصورت الإدارة الأمريكية أن باغتياله تضع حدا لمسار المقاومة. قراءة المناورة المشتركة للفصائل في قطاع غزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
بعد تصاعد حدة تهديدات الإسرائيلية مؤخرا، قررت المقاومة الفلسطينية إيصال ردها العملي وعلى طريقتها الخاصة من خلال مناورة عسكرية دفاعية مشتركة لأذرع المقاومة كافة في مشهد وحدوي رفع معه جيش الاحتلال حالة التأهب. الركن الشديد هو الاسم الذي اختارته الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة لهذه المناورة التي تعد الأولى من نوعها بهذا المستوى والمضمون، تزامنا مع ذكرى عدوان العام 2008.
ببندقية طاهرة وبسلاح مجبول بدماء الشهداء وحبات عرق المقاتلين في ميادين العطاء، وبقرار موحد وعلى قلب رجل واحد، نعلن وبعون الله تعالى عن انطلاق مناورات الركن الشديد التي ينفذها مقاتلون ومجاهدون من كافة الأجنحة العسكرية.
المناورة العسكرية التي انطلقت عقب المؤتمر الصحفي لفصائل المقاومة بدأت بإطلاق رشقات صاروخية بعيدة المدى تجاه البحر، تبعها مناورة تحاكي عملية تسلل وإنزال بحري على الساحل الغربي للقطاع. استعرضت المقاومة خلالها قدراتها في التعامل والتصدي لهذه العملية وإحباطها.
اليوم شعبنا يؤكد من جديد على أن هذه المقاومة الحامية للديار ستخوض أي معركة بشكل موحد، وهناك رسالة طمأنة إلى الداخل الفلسطيني ورسالة قوية إلى العدو الصهيوني أننا موحدون وقرارنا واحد.
المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان ضد أبناء شعبنا، لذا في أي معركة قادمة العدو الصهيوني سيحسب حسابات كثيرة قبل أن يقدم على أي حماقة أو عدوان ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وعلى مدار 24 ساعة تستمر مناورة المقاومة في مناطق متعددة من قطاع غزة، فرضت فيها إجراءات أمنية مشددة وإغلاق كامل للبحر أمام الصيادين وإغلاق شارع الرشيد وإصدار تعليمات للجبهة الداخلية الفلسطينية لعدم إثارة الذعر مع أصوات الانفجارات التي تسمع في أرجاء القطاع كافة. بركنها الشديد تثبت المقاومة مجددا أنها على قلب رجل واحد لتوصل بلغة الدم والبارود رسائل للعالم أجمع أن غزة عصية على الانكسار وأن جذوة مقاومتها ستظل مشتعلة حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ما أهمية مناورات فصائل المقاومة في غزة من حيث التوقيت والأهداف؟ كيف تابعها الاحتلال على الصعيدين العسكري والسياسي؟ هل شكلت بالفعل قفزة في العمل العسكري الفلسطيني المقاوم؟ وماذا عن تزامنها مع الذكرى الأولى لشهادة القائد قاسم سليماني؟ إذن مستمعينا مستمعاتنا، ركن الشديد ومعادلة الصراع مع العدو محورنا في هذا البرنامج وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا حول هذا الملف ومناورات الركن الشديد ومعادلة الصراع مع العدو. نستضيف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد. أرحب بكم أستاذ أسامة وشكرا على هذا الحضور.
حياك الله وسهلا بك جميع المستمعين.
أهلا بكم أخي. انتهت مناورة الفصائل في قطاع غزة أستاذ أسامة والتي حملت اسم الركن الشديد، ماذا عن متابعتكم للمناورة؟
يعني هذه المناورة تؤكد أولا أن كل القوى الوطنية وكل القوى المقاومة في قطاع غزة وفلسطينية متحدة ميدانيا ومصممة على الخلاص من الاحتلال بكل السبل وكل الوسائل، وخاصة في الكفاح المسلح. لذلك يعني هذه القوى نفذ بالأمس يعني التمرين المشترك أو التدريب المشترك يؤكد جهوزيتها للمقاومة ولصد أي عدوان على الكيان الصهيوني من الكيان الصهيوني، وأيضا تؤكد أنها يعني مستعدة للدفاع عن أبناء شعب الفلسطيني ومستعدة للنضال والقتال حتى يتم تحرير يعني فلسطين بشكل أساسي، وتؤكد أيضا يعني إصرار الشعب الفلسطيني وكل قواه على مواصلة الكفاح ومواصلة تطوير كل سبل المقاومة وسبل القتال، لأن هذا أمر يعني مهم جدا. وتؤكد هذه المناورة المشتركة أن قوى المقاومة في قطاع غزة لديها القناعة التامة بأن الوحدة الميدانية والوحدة الوطنية هي الأساس في صد أي هجوم وعلى يعني شعبنا، وأيضا تؤكد أن قوى المقاومة ستكون بالتأكيد يعني رديفا لكل قوى المقاومة العربية والإسلامية.
نعم.
في حال أي هجوم على تلك القوى سواء على قوى المقاومة في لبنان أو في سوريا أو العراق أو اليمن أو حتى يعني إيران، قوى المقاومة هي قوى مستعدة تؤكد أن الجوزية واحدة وأن العدو الأساسي والرئيسي هو الكيان الصهيوني. لذلك نحن نتحد جميعا كقوى عربية والإسلامية أمام هذا الكيان المجرم الغاصب، وبالتأكيد يعني هذه القوى تؤكد بأن جماهير شعب الفلسطيني أيضا في قطاع غزة هي السياج الحامي وهي الحافظ الأساسية للمقاومة، لأن جماهير شعب الفلسطيني يعني جربت المفاوضات، جربت يعني كل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني المسخ، وأكدت هذه الجماهير أنه لا يمكن استخلاص العبر والدروس، لا يمكن أخذ حق من حقوق شعبنا من الكيان الصهيوني إلا من خلال القوة، من خلال الاستعراض أو الضغط على الكيان الصهيوني وتكبيده يعني كل الحلقة في الحلقة الإمبريالية الأمريكية، وخاصة ما يدور الآن من محاولات لتهديد يعني قوى الثورة وقوى المقاومة في فلسطين ولبنان وإيران، سواء من جهة الاغتيالات أو حتى الاعتداء على قوى المقاومة. لذلك المقاومة يعني أكدت أنها في جاهزية تامة وفي استعدادية تامة للدفاع عن أرضنا فلسطين وعن بلادنا، وأيضا للمشاركة في أي يعني مقاومة تساند قوى المقاومة في الدول العربية.
بالطبع الرسالة الأولى من المناورة كانت موجهة إلى العدو الصهيوني. أستاذ أسامة، هل من أطراف أخرى كانت لها رسائل من خلال المناورة؟
بالتأكيد نحن وجهنا عدة رسائل، كما ذكرت أولا يعني رسالة موجهة للكيان الصهيوني وللبريد الأمريكية بأن القوى المقاومة ليست لوحدها، وأيضا للقوى الراشعية العربية والحكام العرب الذين طبعوا مع الكيان الصهيوني وخاصة مع السعودية، المملكة السعودية والإمارات، أن يعني غزة والمقاومة في غزة ليست نغمة صائغة في أيديهم، وأيضا أن المقاومة في لبنان وفي سوريا ليست لوحدها، نحن كقوة وطنية ونحن كقوة مقاومة أيضا يعني متحدين، نحن كقوة مقاومة سنصد أي عدوان سواء في غزة أو في لبنان أو في العراق أو حتى في إيران، وأن إيران التي الآن رأس حرب المقاومة ليست لوحدها، وأن كل حلفائها كل قوى المقاومة هي معها تؤيدها وتساندها ضد الإمبريالية وضد الصهيونية. ونؤكد أن العدو الرئيسي هو الكيان الصهيوني الذي الآن يحاول السيطرة على العالم العربي من خلال التطبيع ونهب خيراته وبث الفتن وسموم المؤامرات من خلال هذا التطبيع.
نعم. طيب أستاذ أسامة، يعني موحدون على الصعيد العسكري، ماذا عن البرنامج السياسي سيد الكريم؟
يعني نحن بالجبهة الشعبية معنا يعني معظم القوى نحاول جاهدين ولم نيأس من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على المستوى السياسي، ونضغط بكل يعني الثغرة الديمقراطية في حواراتنا وفي علاقاتنا من أجل استعادة الوحدة الوطنية الحقيقية على أساس الشراكة الحقيقية وتطبيق قرارات المجلسين المركزي الفلسطيني ومجلس الوطني الفلسطيني. أنا داني أؤكدان على أهمية قطع كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني وسحب الاعتراف بهذا الكيان وتقديم حكام إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية وتمكين صمود أبناء شعبنا الفلسطيني. بهذه الخطوات بالإمكان بالفعل أن نكون موحدين مجدانيا وموحدين سياسيا حتى نستطيع كما ذكرت تحقيق أهداف يعني شعبنا الفلسطيني.
نعم. طيب يعني في أجواء المناورة تمر الذكرى الأولى لشهادة القائد قاسم سليماني. كما تعرفون الشهيد سليماني عمل لفلسطين وحمل حقيقة حمل المقاومة على أكتافه. كيف يمكن تناول مكانة الرجل اليوم على صعيد مسار الصراع مع العدو؟
يعني أولا كل التحية وكل الرحمة لروح الشهيد يعني قاسم سليماني والشهيد أبو علي وكل شهداء يعني المقاومة. هذا الشهيد قاسم سليماني هو بالفعل يعني كان علامة بارزة بتطوير العلاقة بين القوى المقاومة في فلسطين وقوى المقاومة في العالم العربي والإسلامي وخاصة إيران، وكان أيضا الشهيد قاسم سليماني علامة بارزة بتطوير قدرات وتصنيع كل أجهزة القتال في قطاع غزة تحديدا ونقل كل يعني على الأدوات والعتاد والصواريخ إلى قطاع غزة، وهذا يعني نادى عن إيمانه العميق بأهمية تطوير هذه القدرات وأهمية المقاومة في وجه الكيان الصهيوني. لذلك نحن نقدر عاليا روح الشهيد ومن وراء الشهيد، ونقدر عاليا كل ما تقوم به الجمهورية الإسلامية من دعم مادي ومعنوي لشعب الفلسطيني وخاصة على صعيد المقاومة. لذلك يعني الشهيد قاسم سليماني يحظى بمكانة عالية في نفوس وفي أرواح وبين جموع أبناء شعب الفلسطيني.
نعم. أنا أشكركم جزيل الشكر. وفي سؤالي الأخير طبعا أستاذ أسامة، ودي أسألك، يعني كثيرا ما نسمع عن معادلة الردع وترسيخ هذه المعادلة مع العدو، ماذا عن عنوان معادلة الردع ما بعد المناورة؟
يعني هذا السؤال يفترض يوجه إلى يعني المسؤولين العسكريين، لكن بشكل واضح هناك يعني خطة استراتيجية لكل قطاع المقاومة من أجل تطوير معادة الردع من قاعدة أن الكيان الصهيوني لا يتم إلا لغة القوة لغة الكسر. لذلك علينا دائما أن نكبد الكيان الصهيوني أكبر قدر ممكن من الخسائر، وتقديرنا أن يعني الحروب بتكرر مع الكيان الصهيوني أعطت درسا قاسيا للكيان الصهيوني أن الثورة الفلسطينية والمقاومة في قطاع غزة لن تكون لقمة صاغرة، ودائما تسعى من أجل تطوير قدراتها العسكرية حتى تستطيع يعني صد أي هجوم والانتصار على هذا المجرم، هذا العدو الصهيوني الذي يحاول استغلال ويعني يحاول يعني امتصاص كل خيرات الشعب الفلسطيني والشعب العربي والشعب الإسلامي.
نعم، ألف شكر وتحية لكم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد، شكرا جزيلا.
ما بنسى لا والله دم أطفال بلادي، ما بنسى لا والله دم أطفال بلادي، يا مسلم يا عربي تقدم شد الهم يا الله،
إيد بإيد نحارب ونرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله، إيد بإيد نحارب ونرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله.
أحييكم من جديد المستمعين الأفاضل وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
أهلنا في الشتات،
مستمعينا الكرام، اعتصم عشرات العمال المياومين لدى الأنوروا من مختلف القطاعات أمام مقرها الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت، وطالب المشاركون الأنوروا بوقف سياسة شطب الوظائف بحجة أزمتها المالية وتثبيت كل المياومين لديها. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
من جديد يعود اتحاد العاملين في الأنروا ويعتصم أمام مقر الوكالة الرئيسي في العاصمة بيروت،
لن نكون معكم،
يصر على انتزاع حق التثبيت لكل المعلمين المتعاقدين ومعلمي مركز سبلين، ويستنكر الاستهانة بحقوق معلمي الدعم، ويرفض سياسة شطب الوظائف في قطاع العمال والخدمات.
دخلنا في مرحلة مماطلة وتسويف من الأنروا لنخلص نهاية إلى تثبيت نسبة قليلة اللي هي 112 أستاذ من معلمي سبلين، أعداد المعلمين والروسترات، وتم استثناء العمال أيضا، فتم شطب وظائف العمال، وتم استثناء عدد كبير من معلمي سبلين ومعلمي العقود الذين يستحقون التثبيت على نظام مدد والبروجكت والآخره.
بقولوا لنا انشطبت هاي الوظيفة، من أي حق أنه انشطب؟ بقولوا لنا أنه كيف ننفتش على شغل صنع من أدمين 12 سنة تضحية بالمؤسسة، وما خلينا محل ما اشتغلنا فيه، كل أقسام الصحة، التطعيم، الأطفال، ما خلينا الضغط، السكر، الصيدلية، شغلونا كل الأقسام، وإحنا شيء 5-6 الأقدمية صنع من 2008 لليوم بعدنا يومي.
سعيد حسن كان حارسا في خطة الطوارئ في مشروع نهر البارد لسنوات قبل أن توقفه الأنروا مؤخرا عن عمله، وهو المعيل الوحيد لأسرته.
موقوف من 1-6 ليه؟ بعد 13 سنة عمل، علما أنه كل كانت الإشهادات بعملي وعلى الأرض ورأس الأقسام اللي موجودين في منطقة الشمال بيشهدوا بشغلنا وبنشاطنا، والناس الفاشلين اللي كان في عندن إنذارات وكذا أبقوا في الشغل وإحنا طلعنا برا. بالتالي الأنرة مهم بهاي الحالة ما عنده أي شفافية، ما عنده أي، بس عنده قوة واسطة، في من عنده قوة واسطة بيجي، أنا لأنه فيش إلي واسطة في حد يحكي باسمي بدي أطلع برا.
في أيلول 2019 أعلنت الوكالة في مؤتمر العاملين في الأنروا عن تثبيت كل المياومين وإبقاء ما نسبته 7% من مجملهم فقط من دون تثبيت، لكنها أخلفت وعدها. ويؤكد اتحاد العاملين استمرار تحركاته الاحتجاجية الميدانية حتى نيل مطالب المياومين المحقة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة وحول حراك العمال المياومين لدى وكالة الأنوروا في لبنان. أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اتحاد الموظفين في الأنوروا لبنان رائف أحمد، نستمع معا.
سيد رائف، كان هناك اعتصام أمام الأنوروا فيما يخص موضوع المياومين، هل جرى أي شيء جديد وهل هناك تحركات مستقبلية سوف تقومون بها؟
بالتأكيد، يعني أولا شكرا لكم على التغطية.
أهلا بكم.
ثانيا، يعني اعتصامنا هذا الاعتصام الحاشد اللي إجا عليه من كل المناطق اللبنانية، من سور، من صيدا، من بيروت، من الشمال، من البقاع، من كل المناطق، طبعا ليوجهوا صرخة، وصرخة قوية للأونروا بأنه في هناك حقوق، يعني هاي الحقوق مشروعة للعشرات من الموظفين اللي لحد الآن ما شملهن عملية التثبيت، بالوقت اللي طبعا هذا الموضوع هو مقر وفي موافقة عليه من المفوض العام ومن إدارة الأونروا العليا بعملية تحويل المياومين إلى عقود ثابتة. فيعني تم تنفيذ هذا القرار بكل الأقطار باستثناء لبنان، هذا القرار اللي تم إقراره ب 2019 تم تنفيذه بكل الأقطار إلا في لبنان. في لبنان تم يعني تثبيت جزئي لغاية الآن 112 معلم، نوجه لهم التهنئة والتبريك، ولكن ما زال هناك يعني العشرات، ما يقارب 100 معلم على عقود مدد من فترة طويلة عم بيشتغلوا يومي، وهناك طبعا كمان ما يقارب 50 معلم على مشروع الدعم المدرسي، وهناك يعني كمان يعني معلمين من خريجين دار المعلمين في السبتين، كمان هدول ما زالوا عم ينتظروا حقهم في التثبيت، إضافة إلى أنه هناك يعني عدد كبير جدا من الوظائف، يعني علمنا مؤخرا بأنه تم شطبة خصوصا بالعمال، يعني ما يقارب 50 وظيفة عامل تم شطبها. هون يعني السؤال كبير لكل المعنيين، لمصلحة مين شطب هاي الوظائف؟ يعني نؤكد اليوم يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك خدمات للاجئين الفلسطينيين بدون موظفين. كيف يقوم كيف تقوم يعني المؤسسات بالعمل في ظل عدم وجود موظفين بشكل كافي؟
طيب استاذ رايف، تواصلتم مع الأنوروا، مع المسؤولين فيها، أوصلتم رسالة معينة، هل طلبتم باجتماع، هل سيجري شيء في المستقبل؟
خذنا حوارات يعني مكثفة جدا مع الإدارة، لكن للأسف إدارة تمارس سياسة المماطلة، سياسة التسويف. على ماذا تراهن هذه الإدارة لا ندري. يعني الصرخة اليوم جاءت بعد يعني أن طفح الكيل، أنه هناك يعني تسويف الأسبوع هذا، الأسبوع اللي بعده، لبداية العام الدراسي لكذا، وبالتالي يعني مصير العشرات يعني رهن به مزاجية معينة، رهن ب يعني استنسابية بهاي القرارات، وبالتالي الإدارة في لبنان هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ يعني هذه المقررات، عندها التفويض، عندها القرار، ولكن لا ندري المماطلة لمصلحة من.
أستاذ رائف، في هذه المعركة، معركة المياومين، هل طلبت مساعدة الفصائل؟ هل طلبت مساعدة أحد للوقوف إلى جانبكم في هذه المعركة؟
طبعا حسب المعلومات بانه من خلال بالاسبوع الماضي كان في هناك لقاء لهيئه العمل المشترك الفلسطينيه،
نعم،
مع اداره الأونروا بشخص المدير العام، وتم طرح هذا الموضوع، وكان الجواب من المدير العام انه في القريب العاجل راح يتم يعني هذا الموضوع استكماله، ولكن يعني ايام تمر ولا اي جديد.
نعم.
بالتالي يعني هناك هذا الموضوع، التحويل المياومين الى عقود ثابته، والمساله الاخرى هي يعني النتائج في عندنا كثير من الموظفين تقدموا الى امتحانات وخاضوا مقابلات، ولكن الى الان من شهور عديده وينتظروا اعلان هذه النتائج. يعني سياسه تسويف غير مفهومه،
نعم،
يعني بهذا الاقليم تحديدا بلبنان،
نعم،
الوقت اللي احنا بامس الحاجه لفرصه عمل.
شكرا جزيلا أستاذ رائف أحمد، عضو اتحاد الموظفين في الأونروا لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من سور، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اتحاد الموظفين في الأنوروا لبنان رائف أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، توقفنا مع أهلنا في الشتات وبحثنا عن واقع حراك العمال المياومين في وكالة الأونروا في لبنان، حيث نشكر زملائنا في هذه الفقرة شهناز رحمة شيماء الغراوي، والشكر موصول لعضو اتحاد الموظفين في الأونروا في لبنان الأستاذ رائف أحمد.
على الخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
حسيمي كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا، حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا،
تحية لكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وننتقل إلى فقرتنا التالية واحة الصبار.
واحة الصبار.
الكاتبة والأديبة إيناس زهير من سكان قلعة الجنوب مدينة رفح أقصى الجنوب من قطاع غزة، بدأت هوايتها مع القراءة حتى بدأت شيئا فشيئا تكتب عما يدور في خاطرها، وصولا إلى محاكاة واقعها كفلسطينية تعيش الألم والمرارة بفعل الاحتلال الذي سلب من الفلسطينيين كل شيء حتى ضحكة أطفالهم. للحديث أكثر عن كتابات إيناس ظهير نرحب بها معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك. بداية نتعرف عليك.
إيناس زهير كاتبة فلسطينية.
نعم إيناس، يعني لو تحدثنا في البداية عن كيف بدأت الكتابة.
كنا وإحنا صغار والد يعطينا الكتب نقرأها ونتعلم منها، طبعا كان عندنا مجلس ثقافي من خلال الأدباء اللي بيجوا بيحضر أو بنتابعهم على التلفزيون، فاستهوتني هيك القراءة والكتابة.
نعم طبعا الكتابة بمختلف أشكالها، ولا هناك مجالات معينة كتبت فيها؟
لا، كتبت في الوطنية، كتبت كمان عن المرأة، عن الحب، عن الحياة.
نعم.
بأكتب حاليا كتاب عن الحياة والحب نحو بلد آمن.
نعم نعم. ككاتبة وكأديبة يمكن الحديث بالتأكيد هناك في فلسطين، وهذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني متسع للكتابة عن كثير من القضايا. أنت ككاتبة وكأديبة يعني كيف تحاكي المشهد الفلسطيني؟
بحكي من ناحية الأمور اللي بتتعلق فينا أو بتمر فينا من خلال الأسرى، الحرب، الشهداء، الجرحى، الأمور اللي بتمر فينا، مشاعر الأم هي تشيل ابنها الشهيد أو زوجها الأسير أو أخوها إلى آخره.
نعم. طيب أستاذة إناس ظهير، يعني ماذا عن أبرز القضايا اللي كتبت فيها؟
كتبت عن القدس، كيف إحنا نايمين ومش عارفين، كلنا سواء كان العرب أو الفلسطينيين نائمون ولا يعرفون ماذا يحصل في القدس. كتبت عن الأسير لما بحكي له أعتذر منك يا سيدي، نشتاق لكرامتك وقوتك، نشتاق لعزك وقوتك.
نعم.
هاي هيك القضايا اللي بكتب فيها.
نعم، يعني لو نستمع لبعض ما كتبتيه عن القدس.
حاضر. عذرا يا سيدتي، عذرا يا مصر الرسول إلى السماوات، عذرا يا قدس يا أقدس الأقدار، عذرا يا أم الشهيد الجريح والأسير، أتى الشتاء وكم من شتاء جاء ونحن لا نعرف أين أنت. شواهد القبور، أجراس الكنائس وأصوات المآذن تصرخ في الأرض والسماء، أين القدس في قلوبنا؟ فالقلب أعياه التجمد والجمر يشكو حرقة الحب إليك. يا بياض الثلج يا ظهر الأرض، يا عين الرسول يا عبق السنين، يا حروف سطرت من ماء من ذهب، يا سراب الحلم ونشوة الانتصار. هيك كتبت عن القدس. كمان كتبت لها أعتذر يا سيدتي، أعتذر يا أم الكلمات وأم القصائد، قالوا عنك في الشعر أنا في القدس ومن في القدس يلتف به السور، وما من حجر في السور إلا وله صدر موشي بالرصاص، قالوا عنك يا قدس أنت ملاذنا ومراحنا، نحن العطاش ونبع حبك ملاذنا.
نعم، يعني بالتأكيد ما كتبتيه يحمل رسالة. ماذا عن هذه الرسالة؟
هيك بتوجهنا انه احنا نصحى ونشوف شو عم بيصير في القدس، شو عم بيصير حواليها، احنا نايمين ناسين قضيتنا الاساسية والاهم.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث مع ضيفتنا الكاتبة إناس ظهير، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفتنا الكاتبة إناس ظهير ونكمل الحديث حول كيفية محاكاتها للواقع. يعني بالتأكيد يدرك الشاعر الفلسطيني أن المسؤولية كبيرة عليه في ظل هذا الواقع، وبالتالي هو يؤكد مجددا تعاطيه مع كافة القضايا، على اعتبار أن الشاعر الفلسطيني هو لسان حال الواقع الذي يعيش فيه. كيف جسدت الشاعرة إناس ظهير هذه المقولة؟
من خلال اللي بشاهده واللي بأشوفه على التلفاز واللي بأسمعه من الناس، وكيف بتمر وإحنا ساكتين، خلال لما بتحس إنك إجا الشتاء وإنت مش شايف شيء، أو إجا مرت عليك أيام وإحنا حالنا واقف، صراخنا واقف ما بتطلع منا الصرخة، زي ما بنحكي مثلا على نوافذك تتناثر حبات المطر كاللؤلؤ، تلسل إلينا رائحة زهر الليمون والبنف، لو تعلمين كم يلهينا عنا حبك وجمرك، وإحنا في نفس الوقت مش عارفين شو نعمل.
نعم، لكن بالتأكيد يبقى القلم والكتابة هو السلاح للأديب والكاتب الفلسطيني. أيضا أستاذة إناس ظهير، يعني قضية الأسرة كانت حاضرة في كتاباتي.
صحيح، لأنه هو كمان دافع عن قضيتنا ووقف جنب القضية ملازم إلى ليدافع ويوصل صوت، سواء كان بالحجر أو بالصرخة أو بالأسر أو بالتخلي عن حريته.
نعم، وماذا كتبتي؟
أنا فلسطيني وحجري فلسطيني وجرحي فلسطيني، لا الأسوار تلهيني عن حبك ولا المنفى ينسيني ذكراك، ولا عتمة الجدران ولا قضبان السجون تبعدني عنك، الاسم أسير، الهوية فلسطيني، هناك يقبع في زنزانته وألاف الأميال تبعده عن حريته، يفترش الأرض ألماً وبحبك يهيم عشقا، أجراس باردة أسقف بلا قمر وماء لا طعم له.
نعم، أيضا بالتأكيد الحروب كانت حاضرة في كتاباتك.
صحيح، كتبت عن الحروب.
نعم.
كتبت أيا حرب، ألا لك في الحرية والتحرر، أيا حرب المجد والعز، أيا أسر القلوب والأشواق، أيا حرب قتلتنا بداخلنا واستنزفت طاقاتنا، أتت شواهد القبور عليك، تغنى بك الأمين الصادق العالم، تغنى بك الأسير، تغنت لكل أم استشهدت على كنائسك آلاف الأطفال الأبرياء. يا حرب ما أنت فاعلة بنا.
بهذه الكلمات نختم لقاءنا مع الكاتبة إيناس زهير، ولها نتقدم بشكرنا الجزيل، وإلى نلتقي وحلقة متجددة من برنامج واحد الصبار نترككم في حفظ الله وعنايته.
سمعينا الأكارم، وصلنا إلى نهاية اللقاء، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب.